صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المظلومين لعن الله الظالمين لكم لعن الله الظالمين لكم والغاصبين لحقكم يا ليتنا يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز والله فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. لتعجيل فرج إمام زماننا ولقضاء الحوائج ارفعوا أصواتكم ونوروا قلوبكم بذكر الصلاة على محمد وآل محمد. حديثنا في هذه الليلة سيكون تحت عنوان النصب والنواصب، ونتعرض إلى هذا الموضوع في ثلاثة محاور. المحور الأول هو في بيان معنى النصب، ماذا نقصد بهذه الكلمة، كلمة النصب. إذا نرجع إلى معاجم اللغة وإلى القواميس نجد أنهم يقولون أن معنى فعل نصب هو تثبيت أمر أو شيء أو رفعته الظاهرة، بمعنى أن يكون هذا الشيء المثبت يكون بارز ومرتفع بحيث يكون ظاهر للجميع. فعندنا في المعنى اللغوي للنصب ثلاثة أمور: أولا التثبيت الأمر الذي يصدق عليه النصب أن يكون ثابتا، ثانيا أن يكون مرتفعا، وثالثا أن يكون ظاهرا. فلذلك نجد هذا التعبير كثيرا ما يدور في اللغة العربية، مثلا في الحرب يقولون فلان نصب رمحه. شنو يعني نصب رمحه؟ يعني غرس رمحه في الأرض بحيث هذا الرمح يصبح علامة للجيش أو علامة لبقية الناس. يقولون مثلا تيس أنصب. شنو يعني تيس أنصب؟ يعني قرون هذا التيس برزت نحو الأعلى، صارت طويلة ونحو الأعلى فيطلق عليه أنصب. ناقة نصباء يعني ناقة مرتفعة وطويلة العنق. مثلا يعبرون عن الأصنام شنو؟ النصب. ليش اسمها النصب؟ لأن هذه الأصنام ثابتة في الأرض وبارزة للناس. أيضا مثلا يقال هذا التعبير دارج في اللغة العربية، فانتصب فلان قائما، يعني قام بصورة أنه أصبح كأنه عمود. فمعنى النصب المعنى اللغوي هو هذا. المسلمون تعارف بينهم أن معنى النصب هو أو هذا اللفظ والمصطلح يطلق على الذين يبغضون عليا عليه السلام خصوصا وأهل البيت بصورة عامة. عملية البغض هذه يطلق عليها نصب، فيقال فلان نصب العداوة لعلي عليه السلام، فلان ينصب العداوة لأهل البيت عليهم السلام، وينسب إليه يقال فلان ناصبي، فلانة ناصبية. هذه الفرقة سميت في التاريخ بالنواصب. النواصب هم الذين يبغضون أمير المؤمنين عليه السلام على وجه الخصوص، ويبغضون أهل البيت عامة. إما أن يقال نواصب كما هو التعبير الآن الفقهي الموجود، أو يقال الناصبة كما هو موجود في الكتب التاريخية. هذا بما يخص المحور الأول. المحور الثاني، أولا ما هو الموقف من النواصب؟ كيف تعامل المسلمون مع النواصب؟ عندنا موقفين، وإن كانا متقاربين إلا أن بينهما خلافا بسيط. الموقف الشيعي اعتبر أن النواصب كفار، وأن حالهم حال الكافر غير الكتابي، يعني كفار أحسنت وأنجاز. ودل على هذا مجموعة من الروايات، منها موثقة ابن أبي يعفور عن الإمام الصادق عليه السلام. الإمام يخاطب هذا الرجل يقول: وإياك أن تغتسل بغسالة الحمام، فإنه تجتمع فيها غسالة اليهودي والنصراني والمجوسي والناصبي وهو أشرها. يعني الناصبي أشر من اليهود، من النصارى ومن المجوس. بعد شو يقول الإمام؟ إن الله لم يخلق خلقا أنجس من الكلب، وإن الناصب لنا أهل البيت لأنجس منه. شوف دناءة الناصب. فلذلك تجد في الرسائل العملية عندما يتعرضون إلى بحث النجاسات الكافر من أصناف الكافر هو الناصبي. هذا الموقف الشيعي. الموقف السني أيضا مقارب لهذا الأمر، وإن لم يكن هناك تصريح مباشر بكفر الناصبي، إلا أنه قريب من دائرة الكفر. عندنا روايتين. الرواية الأولى هي الرواية المعروفة في الصحيحين، وردت عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: والله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إنه لعهد النبي الأمي أنه لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق. مبغض أمير المؤمنين عليه السلام منافق، والمنافق معلوم فقط فرق بسيط بينه وبين الكافر. أيضا عندنا رواية أخرى رواها الحاكم في المستدرك وهي صحيحة، تدل على مصير الناصبي. الرواية مفادها كالآتي عن النبي صلى الله عليه وآله: لو أن رجلا صفنا بين الركن والمقام فقام وصلى ما صلى ثم جاء يوم القيامة وفي قلبه بغض لنا أهل البيت، شنو مصيره؟ أكبه الله على منخريه وين؟ في نار جهنم. هذه الرواية يستفاد منها أن مصير الناصب إلى النار. هنا يأتي سؤال مهم جدا. الآن الناصب علمنا أنه هو الذي يبغض أهل البيت، زين دائرة البغض كيف تحدد؟ يعني من هو الناصب الذي تترتب عليه هذه الآثار، سواء الكفر عندنا والنجاسة أو مثل ما ورد عند المخالفين أن مصيره النار؟ كيف نعرف أن هذا الشخص ناصبي أو ليس بناصبي؟ هنا في هذه المسألة عندنا ثلاثة نظريات. النظرية الأولى قالوا أن كل من لم يؤمن بإمامة أهل البيت عليهم السلام وبولايتهم فهو ناصب، كل من قدم عليهم أحد هذا يحكم بأنه ناصب. وطبعا هذا الرأي عندنا وإن قال به بعض المتقدمين إلا أنه رأي شاذ وهو رأي مهجور. الآن هذا الرأي لا يوجد قائل به. نعم بعض المتقدمين ذهبوا إلى هذا الرأي، وعلماؤنا الأعلام ردوا على هذا الرأي وبيّنوا أنه غير صحيح، إما على سبيل مخالفته لبعض الروايات أو لإجماع الطائفة. مثلا عندنا رواية واردة في كتاب سليم بن قيس رضوان الله عليه عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: فأما من أقر بالتوحيد وبمحمد صلى الله عليه وآله وبالإسلام ولم يظاهر الظلم ولم يخرج عن الملة ولم يعرف لنا ولاية ولم ينصب لنا عداوة فذلك مسلم مستضعف. شوف أمير المؤمنين فصل عندنا موالي الذين آمنوا بولاية أهل البيت عليهم السلام، وعندنا معادي مجموعة من الناس نصبوا العداوة لأمير المؤمنين عليه السلام، وعندنا حالة أخرى شخص لا يعرف لأهل البيت ولاية ولم ينصب لهم عداوة، هذا لا يعتبر ناصب. الرأي الذي ذكرناه أن كل من لم يؤمن بولايتهم فهو ناصب معارض لهذه الرواية، الرواية صريحة في التفصيل بين الذي ينصب العداوة وبين الذي لم يعرف لهم ولاية. ولذلك نجد حتى متقدمي علماء الشيعة ردوا هذا الرأي. الشيخ الصدوق في كتاب من لا يحضره الفقيه، الشيخ الصدوق مولود في الغيبة الصغرى وولد بدعاء الإمام صاحب العصر والزمان، في هذا الكتاب يقول: ومن استحل لعن أمير المؤمنين عليه السلام والخروج على المسلمين وقتلهم حرمت مناكحته لأن فيها الإلقاء بالأيدي إلى التهلكة. هنا موضع الشاهد. والجهال يتوهمون أن كل مخالف ناصب وليس كذلك. الآن تشوف بعض الفضائيات أو بعض الكتاب عندما يريدون أن يبررون حالة التكفير التي نشهدها اليوم، تكفير الشيعة طبعا، يقول الشيعة هم الذين بدأوا بالتكفير. كيف بدأوا بالتكفير؟ يقولون الشيعة يعتقدون أن كل سني ناصبي حلال الدم. نقول له هذا كلام صحيح، هذا الكلام غير صحيح. الشيخ الصدوق الذي هو الشيخ الأقدم يقول أن من يقول بهذا الرأي جاهل، والجهال يتوهمون أن كل مخالف ناصب وليس كذلك. فهذا الرأي عندنا لا قيمة له، وإن وجد في بعض الكتب إلا أنه مهجور. الآن كل فقهاءنا لا يقولون بهذا الرأي. فهذه النظرية الأولى. النظرية الثانية هي على نقيض الأولى، الأولى جعلت أغلب الناس نواصب. النظرية الثانية العكس تماما، قالوا الناصبي ليس من يبغض عليا، وليس الناصبي من يبغض أهل البيت عليهم السلام، الناصبي هو من يتدين ببغض أهل البيت، يعني الذي يعتبر أن من الدين بغض أهل البيت عليهم السلام، أو الذي يبغض أهل البيت لدينهم، هذا هو الناصبي فقط. أما أنت تبغض أهل البيت أمر شخصي عادي، أنت عندك مشكلة مع علي بن أبي طالب عليه السلام لا تحبه عادي ما في مشكلة، فقط بهذا القيد. الناصبي من أبغض الأئمة أو علي بالخصوص ديانة، يعني يتدين ببغضهم أو من أبغضهم لدينهم. وهذا الرأي هو تقريبا الذي استقر عليه العامة، علماء العامة يقولون بهذا الرأي أن الناصبي هو خصوص من تدين بالبغض. وانت إذا ترجع إلى كلماتهم واضح أن السبب من هذا الكلام هو الواقع. شلون الواقع؟ الآن النبي صلى الله عليه وآله وضع عليا ميزانا للإيمان والنفاق، لا يحبك إلا ولا يبغضك إلا منافق. التاريخ صريح أن مجموعة من رموز العامة أبغضوا عليا عليه السلام، في حين أنهم يعتقدون أنهم صحابة عدول في الحل. ماذا نصنع؟ خصوصا أن بغض هؤلاء ثابت. الولطة بدأت من هذا الحديث. زين، هل نقول الحديث ضعيف؟ غير ممكن هذا الأمر. ليش؟ لأن حديث لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق وين موجود؟ في صحيح مسلم. ما ممكن نقول حديث ضعيف. فأرادوا توجيه الحديث. البعض كان شجاع وقال هذا الكلام ليس على إطلاق. أنا أقول لك الآن بعض النصوص لكي ترى عظم المصيبة التي وقعوا فيها. الذهبي في سير أعلام النبلاء يقول: ولقد جمعت طرق حديث الطير. حديث الطير: اللهم ائتني بأحب الخلق إليك، اللي هو أمير المؤمنين عليه السلام. وطوق حديث من كنت مولاه، اللي هو حديث الغدير وهو أصح. شوف العبارة: وأصح منهما ما أخرجه مسلم عن علي قال: إنه لعهد النبي الأمي إلي، إنه لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق. يقول الذهبي: وهذا أشكل الثلاث. يعني هذا الحديث الموجود في صحيح مسلم دلالته أقوى من حديث الغدير وأقوى من حديث الطير. ليش؟ يعلل هو: فقد أحبه قوم، يقصد نحن طبعا، فقد أحبه قوم لا خلاق لهم، وأبغضهم بجهل قوم من النواصب، فالله أعلم. يقول مشكلة: اللي أحبوه هم الرافضة وهم لا خلاق لهم، والذين أبغضوه مجموعة من الفضلاء من العدول عندنا. زين الحل؟ هو يجاوب في نفس الكتاب قال: فمعناه أن حب علي من الإيمان. النبي ماذا قال؟ حب علي إيمان. هو قال: حب علي من الإيمان، يعني وبغضه من النفاق. فالإيمان ذو شعب، في الحديث الإيمان 60 أو 70 شعبة. يقول حب علي مو هو الإيمان، هو فقط جزء من الإيمان. وكذلك النفاق يتشعب. فلا يقول عاقل إن بمجرد حبه يصير الرجل مؤمنا. لا، مو صحيح. النبي كان مخطئ. مجرد حب علي بن أبي طالب يصير إيمان؟ يقول لا. هنا الموضع الشاهد: ولا بمجرد بغضه يصير به الموحد منافقا. لأن النبي يقول: ولا يبغضك إلا، يقول هذا ما يصير. ما يصير موحد إذا أبغض علي يصير منافق. زين. الآن الحال قال: فمن أحبه وأبغض فلانا كان في منزلة من أبغضه، ومن أحبه وأحب فلانا الأول يعني فبغضهما ضلال ونفاق وحبهما إيمان. يعني حب علي إيمان، مو علي لوحده، علي وبغض علي النفاق، مو بغض علي لوحده. أي النبي ما عرف يوضح بعد، النبي نسى الاسم الآخر. شوف هذا التوجيه. فالقضية أنهم وقعوا في هذه المشكلة: كيف نجمع بين هذا الحديث وبين الواقع، الواقع الذي نعيشه؟ لذلك تشوف ابن حجر العسقلاني أيضا ينقل: فأكثر من يوصف بالنصب، يعني ناصب يبغض علي، يكون مشهورا بصدق اللهجة والتمسك بأمور الديانة. يقول ما يصير اللي يبغضون عليه صادقين عدول مدينين، هو يقصد الأوائل. وبعدها بخلاف من يوصف بالرفض فإن غالبهم كاذب ولا يتورع في الأخبار. والأصل فيه أن الناصب اعتقدوا أن عليا قتل عثمان فكان بغضهم له ديانة. فمنشأ هذا القول مو النصوص الشرعية، مو انتقلوا من النصوص إلى وضع حكم في النواصب، لا، هذا الرأي إنما قالوا به لكي يخرجوا من المشكلة والورطة التي وقعوا فيها. وإلا الجواب على هذا الكلام سهل، نقول أولا النصوص مطلقة قالت أن مبغض أمير المؤمنين منافق، من أبغضه في النار، ما قيدت لا بالدين ولا بشيء آخر. ثانيا بهذه الأمور يعني بهذا القيد لا توجد خصوصية لأهل البيت. افترض أنا أبغضت إنسان عادي من الناس، سين من الناس، أبغضته لأنه مسلم، خلاص كفرت، يعني أنا مبغض للإسلام، وين الخصوصية في هذا الحديث؟ وإلا الأحاديث لا تنص أن لأهل البيت خصوصية، مثلما أن محبتهم واجبة ونص عليها القرآن الكريم، كذلك بغضهم حرام والمبغض لهم كافر وفي النار. لذلك ينص الإمام الشافعي على هذا المعنى: يا آل بيت رسول الله حبكم فرض من الله في القرآن أنزله، كفاكم من عظيم الفضل أنكم من لم يصل عليكم لا صلاة صلى على محمد. الرأي الثالث في هذه المسألة وهو الذي ذهب إليه فقهاء الشيعة على مر التاريخ، وهو الرأي المشهور عندنا والمعمول به إلى يومنا هذا، هو أن الناصبي هو من أبغض أهل البيت عليهم السلام وتظاهر يعني وأظهر البغض والعداوة لهم، مو فقط المبغض، لا، المبغض الذي يتجاهل ويظهر البغض والكراهة لأهل البيت عليهم السلام. وهذا الرأي يتناسب تماما مع المعنى اللغوي. احنا شنو قلنا في تعريف النصب؟ قلنا أولا أن يكون الشيء ثابت، نفس الشيء البغض يكون ثابتا في الصدر، ثم هذا الأمر يظهر يكون ظاهرا، نفس الشيء. فالنصب ليس بغض أهل البيت واحد بينه وبين نفسه أو بينه وبين الله، لا، الناصب الذي تترتب عليه هذه الآثار هو الذي يتظاهر أو عفوا يظهر بغض أهل البيت عليهم السلام ويتجاهل بعداوتهم، هذا هو الناصب فقط. الناصب الذي هو كافر نجس مثل ما ورد في الرواية، والذي مآله ومصيره إلى جهنم وبئس المصير، هو هذا الذي يتجاهل بالبغض، الذي يظهر العداوة، الذي ينتقص أهل البيت متعمدا. وعلى هذا استقرت الطائفة. فلما يأتي مخالف يقول أنتم تكفرون كل مخالفيكم، نقول لا، ما عندنا هالكلام، بالعكس إحنا نعتقد أن أهل السنة والجماعة مسلمون، إخوان لنا، الأئمة عليهم السلام أمرونا بأن نحسن معاشرتهم، شوفوا الروايات صلوا في مساجدهم، عودوا مرضاهم، اشهدوا جنائزهم. هذا الأئمة عليهم السلام ماذا قالوا؟ فعندما تجد الروايات تذم الناصب أو تذم النواصب، من الخطأ إسقاطها على أهل السنة. لا، الناصبة هي هذه الفرقة الذين يظهرون العداوة والبغضاء لأهل البيت عليهم السلام. نجي الآن إلى المحور الثالث والأخير. إذا كان هذا هو معنى النصب، فليش دائما نحن نقول نواصب نواصب؟ قد يقول قائل أنه لا يوجد نواصب في هذا الزمن، لن تجد إنسان يتجاهل ببغض أهل البيت. سامعين أحد من المسلمين يصرح أنه يبغض أهل البيت؟ أنا مسامع، تصريح مسامع. نعم قد يفهم بلازم كما تصريح، لا هذا باللازم، لا في هذه الأيام الكلام يعني ما سمعنا، بالعكس دائما نسمع يقولون نحب أهل البيت، نوقر أهل البيت. هنا الإشكال، إذن لماذا دائما تكررون ذكر النواصب ومثالب النواصب؟ ما هي مشكلتكم مع النواصب، خصوصا أنكم تعترفون أن مخالفيكم ليسوا بنواصب؟ الآن كلامنا على الموجودين. نقول جوابا على هذا الإشكال، نحن وإن كنا نقول أن أهل السنة كفرقة ليسوا بنواصب، يعني النصب ليس من عقائدهم، بالعكس في كتب العقائد ينصون على وجوب محبة أهل البيت عليه السلام، في كتب الأحاديث ذكروا كثيرا من مناقب أهل البيت عليه السلام، حتى قسم من علمائهم قالوا أشعارا في حب أهل البيت عليه السلام. لكن إحنا إشكالنا شيء آخر، وهو أن قسما كبيرا من سلف أهل السنة والجماعة كانوا نواصب باعترافهم، يعني هم يصرحون أن فلان ناصبي، وهؤلاء كان لهم تأثير كبير على التراث السني. يعني مو هذا ناصبي وانتهى الأمر في بيته، لا، هذا أثر على التراث السني بحيث المنظومة الفكرية السنية الموجودة في هذه الأيام تأثرت بهؤلاء، تركوا بصماتهم، تركوا آثارهم في هذه الكتب الموجودة الآن. فنحن إشكالنا ليس على الموجودين الآن، إشكالنا على هذه الكتب التي تلاعبت بها أيدي النواصب. تسألني أنت تقول لي جيب أمثلة، أعطيك أمثلة متعددة. نجي مثلا إلى علم الجرح والتعديل. مثلا الآن أنت في نقاش مع مخالف، جيب حديث في فضائل أمير المؤمنين عليه السلام، يقول لك هذا الحديث ضعيف. سألوا ليش ضعيف؟ يقول فيه فلان وهو شيعي رافضي، والرافضي لا تقبل روايته. يقول له زين هذا الرافضي قلتم أنه ثقة. يقول لك لا، عندنا قاعدة في علم الحديث، لا يقبل حديث المبتدع فيما يقوي بدعته. يعني أنت مثلا رافضي ثقة، إذا رويت في الحلال والحرام ما في مشكلة، حديثك مقبول. إذا رويت في فضائل أهل البيت حديثك مو مقبول. قاعدة في علم الحديث، وبهذه القاعدة أسقط الكثير من الأحاديث. أنت لما تجي تبحث هذه القاعدة، من الذي وضعها؟ من أول من نص على هذه القاعدة؟ هم يصرحون الذي وضع هذه القاعدة يعقوب ابن إبراهيم الجوزجاني، إمام من أئمة الجرح والتعديل. هذا الرجل إذا ترجع لترجمته يقولون وكان شديد الميل إلى مذهب أهل دمشق في الحمل على علي، مو يحمل على علي، شديد الحمل على أمير المؤمنين عليه السلام، ولذلك يصرحون أنه كان فيه نصب. وينقل في ترجمته أنه في يوم من الأيام اجتمع على باب داره مجموعة من المحدثين رواة الحديث، فخرج يحمل فروجة دجاجة يعني، قال عجبا فروجة لا تجد من يذبحها، وعلي يذبح في يوم واحد 30,000. يقصد الخوارج. شوف هذا نفسيته على أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام. هذا الرجل هو الذي وضع هذه القاعدة. علماء الحديث عندما يتعرضون إلى هذه القاعدة يصرحون، ومنهم صاحب كتاب التنكيل يقول الجوزجاني إنما وضع هذه القاعدة للتخلص من فضائل أهل البيت. صريح كاش، هذه القاعدة ليش موضوعة؟ للتخلص من فضائل أهل البيت. الآن أهل السنة الموجودين الآن يطبقون هذه القاعدة لحسن ظنهم بسلفهم. احنا مش اشكالنا مو على الموجودين، اشكالنا على هذه القاعدة التي وضعها ناصبي والى الان تطبق. شوف كيف اثار النواصب بهذه القاعدة، ضعفت عشرات الاحاديث في فضائل اهل البيت عليهم السلام. هذا مثال، هذا عالم من علماء الجرح والتعديل. يجي المثال ثاني، عالم من علماء الحديث يعني محدث صاحب كتب، ابن أبي داود السجستاني، تعرفوه أو لا؟ معروف، صاحب مصنفات وصاحب كتب في الحديث. هذا الرجل ينقل في ترجمة هذا الأمر أنه قال والله إن عليا، طبعا لا قال لا رضي الله عنه ولا عليه السلام، إن عليا حفيت أظفاره من التسلق على جدران زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. شوف التهمة العظيمة، يعني حتى عدالة أمير المؤمنين عليه السلام ما يعتقد فيها. لا، وعلى من؟ أزواج النبي، زوجات النبي، يعني طعن في زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الرجل قرئ عليه في يوم من الأيام حديث الطير، النبي صلى الله عليه وآله أنزل عليه جبرائيل طيرا من الجنة، طائر مشوي، فقال اللهم ائتني بأحب الخلق إليك. فجاء أمير المؤمنين عليه السلام. الرواية تقول أن أمير المؤمنين ثلاث مرات يأتي، ومالك، عفوا، ومالك نعم، وأنس بن مالك يمنعه من الدخول ثلاث مرات. عندما روى هذه روية هذه الرواية عند ابن أبي داود قال إذا كان هذا الخبر صحيح فنبوة محمد باطلة. هالدرجة، هذا على ماذا يدل؟ يعني تريدني أحسن الظن بهذا الشخص؟ طبعا لا. شوف هذا الرجل أحاديثه جدا كثيرة، مو حديث اثنين، صاحب كتب ومصنفة. هذا مثال ثاني. نجيب مثال ثالث لراوي من الرواة. عندنا راوي اسمه حريز ابن عثمان الرحبي الحمصي، من حمص. هذا الرجل ينقل في ترجمته أنه كان عنده ورد يومي. شنو الورد؟ يلعن عليا 70 مرة في الصباح و70 مرة ورده اليومي لعن أمير المؤمنين عليه السلام. هذا الرجل نقل في ترجمته أنه عندما قرأ عليه حديث المنزلة علي مني بمنزلة هارون قال الحديث محرف. كيف محرف؟ قال أصل الحديث علي مني بمنزلة قارون من موسى. يشبه بين أمير المؤمنين عليه السلام وبين قارون. هذا الرجل وين روايات نحصلها؟ البخاري. روايات هذا الرجل في الصحيحين موجود على نصبه، على اعترافهم بنصبه، بل يقولون أن نصبه كان مشهور. نشوف هذا منهج عندهم. ابن حجر يبين منهجهم في علم الحديث. هو يقول وقد كنت، أي ابن حجر العسقلاني، أستشكل توثيقهم الناصبية غالبا، النواصب غالبا ثقات، وتوهينهم الشيعة مطلقا. منهج الشيعي ضعيف والناصبي ثقة صادق. منهج يقول هذا منهجنا. بعد هو يستشكل بعدين يقول لا وجدت الجواب. ثم ظهر لي الجواب على أن ذلك البغض، بغض علي عليه السلام في الحديث لا يبغضك إلا منافق، مقيد بسبب وهو كونه نصر النبي بس فقط. يعني الذي يبغض عليا عليه السلام لأنه نصر النبي هذا فقط ناصر، غير هذا مو ناصر. يعني يسمع واحد مثلا يسب علي بن أبي طالب سلام الله، واحد لعن أمير المؤمنين يجون يسألوه أنت ليش لعنته؟ إن قال أنني لعنته لبغضي له يقول لا ما في مشكلة أنت ثقة ثبت. إن قال أنني لعنته لأنني أبغضه لأنه نصر النبي وقتها لا هذا ناصر. شوف كيف القضية لفة والدور. شوف هذه الثقافة زرعت في القرن الأول للهجرة. منابر بني أمية كان لها دور عظيم في زرع هذه الثقافة، ثقافة بغض أهل البيت. وهو نفس قضية النصب إنما نشأت في الشام وتغلغلت في أذهان الناس. هذا معمر الراوي المعروف يقول دخلت إلى حمص، دخل مسجد إلى حمص يشوف هذا الخطيب ما ترك لعنة ولا منقصة ولا سب ولا مذمة إلا قالها في حق أمير المؤمنين عليه السلام. هذا الرجل اغتاب. نفس الشيء المصلين في قيامهم لعنوا أبا تراب، في قعودهم لعنوا أبا تراب. العجيب يقول رأيت شيخ من زوي كان يصلي ورأيت عليه أمارات الصلاح، اقتربت منه فإذا هو يصلي يطيل في قيامه في ركوعه في سجوده يبكي في دعائه. قال تأملت فيه خيرا فجئته قلت يا هذا كيف تلعنون أبا تراب وهو ابن عم النبي صلى الله عليه وآله وهو زوج الزهراء عليه السلام وهو وجلس يعدد فضائل أمير المؤمنين عليه السلام. هذا الشيخ صار يبكي بكاء مرة. قال يا هذا ماذا لقي الناس من الناس؟ الناس ما حصلوا من بعض إلا السب والشتم، والله إنهم لم يتركوا أحدا حتى إنهم لعنوا أبا محمد. هذا ما مجلس يفكر من أبو محمد؟ إذا لعنوا أمير المؤمنين عليه السلام من فوق أمير المؤمنين بحيث إنه يلعن؟ ما في إلا النبي صلى الله عليه وآله. قال يا شيخ ومن هو أبو محمد هذا الذي يلعن ولم يتركوه؟ صار يبكي أكثر. قال أبو محمد الحجاج بن يوسف الثقفي، حتى الحجاج ما تركوه. هذه الثقافة، هذه الثقافة زرعت في ذلك. صلى الله عليه وسلم. لذلك عندما تقرأ ما حصل على أهل البيت عليهم السلام في الشام وتقرأ ماذا قيل في هذا الشيء شوف يعني أمور عجيبة ربما الإنسان لا يستطيع تصديقها. لكن من درس التاريخ وعلم الحالة الاجتماعية التي كانت في الشام أمر جدا عجيب. أعظم مصائب أهل البيت عليهم السلام إنما حصلت في الشام. ذاك الرجل يجي يسأل الإمام في عالم الرؤيا سيدي ما هي أعظم المصائب عليكم أهل البيت؟ مقتل العباس عليه السلام؟ قال لا. مقتل علي الأكبر؟ قال لا. مقتل عبد الله الرضيع؟ قال لا. وبكى الإمام بكاء مرا قال الشام الشام حيث سبيت عمتي زينب. ترى أمر مو سهل. زينب الهاشمية العلوية ابنة الزهراء عليها السلام تسبى، أمر مو هين.
لذلك أحد الخطباء ينقل يقول في يوم من الأيام كنت أقرأ وكان جنبي أحد مراجع التقليد القدماء ووصلت إلى هذه النقطة. قل دخلت زينب مجلس يزيد بن معاوية. يقول هذا المرجع رمى العمامة ووقف قال يا هذا أعطي لهذه الكلمة حقها، هذه زينب عمة الإمام، عمة صاحب العصر والزمان، لا من مناد وزينب. خويا طبيت للديوان والناس اجناس، يا خويا طبيت للديوان والناس اجناس. أجنى ياس يهود ونصارى وكفر ورجى ياس، ولما شاهدون مهبطة الراس صاحوا يا زينب وين عباس، والله صاحوا يا زينب وين عباس.
ايه والنتك تصل للشام في هذه الليلة. بعدها رجل عنده عتب على العباس، شلون يترك زينب تدخل لمجلس يزيد بزينب مهجة الزهراء، وصيتك يا قمر عدنان ما ظنيت تتركها أسيرة بولية العد. تذكر يوم سايلها وعلى خدها الدمع سايل، من اخوانش من تريدين يا زينب الش كافل، قالت يا ابو الحسنين قلب اختار ابو فاضل غير ولادك العباس وبحمايته ما بنها. زينب يوم انا موجود ظلها ما حد يشوفه، وتاليها بدون خمار تطب الشام والكوفة، عن حمايتها سيفك وين وصولاتك المعروفة، ترضى الشمر يضربها ويشتمها زجر وسنة، عن اختك شاف ترضاها تتفرج جميع الناس، والمجلس يزيد شلون تطب حسرة يا عباس. هذا البيت يقطع القلبها، وتاليها تشوف الراس ومنه مكسرة. بعد العباس عنده جواب لأمير المؤمنين عليه السلام، شو يقول العباس؟ ها يا بويا لا تعاتبني ترى قلبي ما يتحمل عتاب، يا بويا لا تعاتبني ترى قلبي ما يتحمل عتاب، عاين يا بويا تشوف القطيعة وراسي المنصاب، أنا معذور يا بويا ورغم العذر قلبي ذاياب، وراسك لو سلم راسي فنيت الجيش بالمد. بعد شي يقول العباس؟ زينب يوم انا موجود ما حد هتك ليها دار، ولا خدها لطم صوبي، ولا وقفت بدون خمار. زينب يوم انا موجود ما حد هتك لهذا، ولا خدها لطم صوبي، ولا وقفت بدون.
بعد يقولها ولا حد كسر منها ضلوع ونبت بالصدر. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم واجعلنا من أنصاره وأعوانه وخطبه.